أما بعد، فيا عباد الله، إن حب الناس لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دفعهم لقبول ما يروى عنه بدون تثبت، لا سيما إذا كان الحديث يحرك عواطفهم ومشاعرهم ويرتب على العمل القليل الأجر الكبير. يا عباد الله، هل يعقل من الإنسان المحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقول على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل؟ هل يعقل من الإنسان المحب أن يكذب على محبوبه؟ هل يعقل من الإنسان المحب لله ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يكذب الله ورسوله بسببه؟ يا عباد الله، إن صدق المحبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفع المحب إلى الغيرة عليه وإلى أن يكون حريصا كل الحرص على صحة النقل عمن يحب، وإلا وقع هذا المحب في خطورة الكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. إن كذب إنسان على إنسان ربما أن يتصوره الإنسان، ولكن الكذب على الذي قال فيه مولانا عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإن كان في ظاهر الأمر يدعي المحبة، فإن تعمد الكذب على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذلك: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يا عباد الله، إن من أعظم ما يخشى على الأمة الكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والافتراء عليه. يقول مولانا تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. فبين الله تبارك وتعالى أن الكذب من أكبر الكبائر ومن أكبر الآثام والذنوب والخطايا. إن الكذب على الناس بشكل عام كبيرة من الكبائر، فكيف إذا كان الكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام وجه الأمة كلها بقوله: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا عباد الله، الكذب بشكل عام صفة ذميمة ترفع عنها العرب في الجاهلية، فكيف في الإسلام؟ وكيف إذا كان الكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى سيدنا أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، انظروا إليه قبل إسلامه، رفض الكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في حينها كان عدوا للنبي عليه الصلاة والسلام. رفض الكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، عندما سأله هرقل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هرقل لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل، يعني أبا سفيان، إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه، ولكن استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته. صدق هرقل عندما سأله عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأبى أبو سفيان أن يكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا، وهو كان مشركا. يا عباد الله، شأن المحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التثبت في قبول الحديث الشريف قبل نقله للآخرين وبثه للآخرين. روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار، فجاء أبو موسى فزعا، فقلنا له: ما أفزعك؟ قال: أمرني عمر أن آتيه، فأتيته فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. فقال سيدنا عمر لأبي موسى: ما منعك أن تأتيني؟ قلت، أبو موسى يقول لسيدنا عمر: قلت قد جئت فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. سيدنا عمر ما سمع بهذا الحديث، نظر إلى سيدنا أبي موسى وهو محب، وأبو موسى محب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: لتأتين على هذا بالبينة، أعطني البينة أن هذا الحديث عن سيدنا رسول الله، وفي رواية: وإلا لأوجعتك ضربا. فقال أبو سعيد: لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فقام أبو سعيد مع أصغر القوم، فشهد أمام سيدنا عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال هذا الحديث. نعم يا عباد الله، هذا شأن المحب. سيدنا عمر والله لا يشك في صدق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولكنه يريد أن يتثبت من الرواية، وليعلم الأمة كيف يكون النقل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا عباد الله، نصيحتي لنفسي ولكل طالب علم ولكل خطيب ولكل ناقل لأحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين ويعلم من أخرج الحديث ومن رواه، وهل هو الحديث صحيح أم ضعيف أم موضوع، لأن الكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر، وعقوبة الكذاب عليه أنه في النار، لأن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم هو كالكذب على الله عز وجل، لأن كلام المصطفى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام زكاه مولانا عز وجل بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالحذر الحذر من النقل دون التثبت، لأن المحب الصادق لا ينقل عن محبوبه إلا ما كان صحيحا. لذلك في هذه الآونة أيها الإخوة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ما أكثر الأحاديث المكذوبة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتبث على مواقع التواصل الاجتماعي، وبمجرد أن يصل للإنسان هذا الحديث يرى فيه تحريكا للعواطف، تحريكا للمشاعر، يرى أجرا عظيما على فعل قليل، يسرع في إرسال هذا الحديث للمجموعة التي عنده من أصدقاء وإخوة وأحباء. لا يا أيها الإخوة، لا تفعلوا هذا وتيقن من أي حديث يصل إليه أن تسأل عنه عالما من العلماء، لا تنظر حتى ولو كتب على مواقع التواصل الاجتماعي حديث رواه فلان من الأئمة، إن لم تعلم الجهة التي أرسلت فكن على حذر من نشر الأحاديث الموضوعة، لأنه وبكل أسف أيها الإخوة انتشرت أحاديث موضوعة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا أصل لها ولا صلة لها مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوتي، المحب يكون حريصا على محبوبه، لنكن حريصين كل الحرص على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا نقول عنه إلا ما ثبت أنه هو القائل. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، أقول هذا القول، وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.